الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يتفقد معرض المنجزات والقدرات الصناعية بالعاصمة طهران. مقتل وإصابة نحو 20 مستوطنا بعمليتين في سلوان والقدس، والاحتلال يعلن النفير في صفوف قواته. فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك العمليات البطولية في القدس وسلوان وتعتبرها ردا طبيعيا على مجزرة جنين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي معرض القدرات الصناعية الإيرانية في حسينية الإمام الخميني بطهران، واطلع سماحته في هذه الزيارة التفقدية التي استغرقت 3 ساعات على القدرات الصناعية المحلية في مختلف المجالات. وعرضت في هذه المعرض قدرات محلية في مجالات التعدين والاستكشاف والإلكترونيات والاتصالات والفضاء والأقمار الصناعية والسيارات والزراعة والأغذية والصناعات الكهربائية ومحطات الطاقة وبناء السدود وسكك الحديد، كما تم عرض الأجهزة المنزلية والمنسوجات ومشاريع إدارة المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام عليوف، أكد رئيسي أن طهران وباكو لن تسمحان للمستغلين بالمساس بالروابط بين الجانبين، متقدما بأحر التعازي لحكومة وشعب أذربيجان بسبب حادثة الهجوم على السفارة في العاصمة طهران. أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف عن أمله بتطوير ودعم سبل العلاقات الثنائية بين إيران والجزائر. جاء ذلك بتصريحات لقاليباف قبيل توجهه للجزائر للمشاركة بمؤتمر رؤساء برلمانات الدول الإسلامية، أكد فيها أهمية هذا الحدث وما سيبحثه من تطورات في الدول الإسلامية. وأضاف أنه سيطرح قضية العالم الإسلامي والتضامن من أجل السلام والتنمية كمبادرة خلال أعمال هذا الاجتماع الذي سيشهد حضور العديد من رؤساء مجالس النواب لبلدان منظمة التعاون الإسلامي. أكدت وسائل أعلام فلسطينية أن 60% من جيش الاحتلال وجميع كتائبه ودباباته متواجدة في الضفة الغربية حاليا تحسبا لوقوع المزيد من العمليات البطولية، وذلك بعد الهجومين اللذين وقعا في مستوطنة نبي يعقوب وسلوان بالقدس المحتلة التي قتل وأصيب فيها نحو 20 مستوطنة. من جانبها أعلنت السلطة الفلسطينية أن الاحتلال الصهيوني يتحمل مسؤولية التصعيد الخطير للأوضاع الميدانية في المناطق المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الكيان لوقف أعماله العدائية أحادية الجانب، وداعية إلى حوار وطني شامل بهدف تحصين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية. وللمزيد حول العملية الفلسطينية التي استهدفت مستوطنين بالقدس المحتلة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
عملية فلسطينية هي الثانية في أقل من 24 ساعة تستهدف المستوطنين في القدس المحتلة، حيث أصيب مستوطنان إثر إطلاق نار عليهم. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المستوطنين أصيبا بجروح خطرة جراء عملية إطلاق نار قرب بؤرة استيطانية في بلدة سلوان. وأعلنت سلطات الاحتلال حالة الاستنفار وتحدثت عن اعتقال المنفذ البالغ من العمر 13 عاما، وقالت إنه استخدم مسدسا في الهجوم، مضيفة أن أحد الجريحين في الهجوم ضابط في الجيش. حركات المقاومة الفلسطينية أكدت في بيانات منفصلة أن عملية سلوان تأتي في إطار استمرار المقاومة وردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، داعية جميع أبناء الشعب إلى مواجهة الاحتلال والتصعيد في كل مكان. وشددت على أن المقاومة حية وباقية، وأن عمليتي القدس ضربتا المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. عملية سلوان جاءت بعد ساعات على مقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين في عملية نفذها الشاب الفلسطيني خير علقم بالقرب من كنيس يهودي على أطراف القدس، حيث هاجم المستوطنين واشتبك معهم موقعا في صفوفهم العديد من القتلى والجرحى. الهجوم في القدس وصفه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقاسي والمؤلم، وقال إن العملية من أصعب ما شهدته إسرائيل في السنوات الأخيرة. العمليات الفلسطينية الأخيرة تأتي بعد يوم على مجزرة إسرائيلية ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين، ما أدى إلى حالة من الغضب في فلسطين وسائر البلاد العربية والإسلامية. إلى ذلك أعلنت سلطات الاحتلال اتخاذ إجراءات أمنية مشددة ورفعت حالة التأهب إلى أعلى المستويات، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين ومنهم والدا وأقارب منفذي العمليات في القدس، كما هاجمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من مدينة رام الله واشتبكت مع عشرات الشبان الفلسطينيين والمقاومين هناك. إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبة إضافية، بينما أعلنت الشرطة والإسعاف الإسرائيليان إلغاء الإجازات والعطل لموظفيهما وتعزيز طواقمهم بالقدس المحتل.
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق، فالمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لن تبقى داخل السجون، والشعب الفلسطيني لا يترك أبنائه الأسرى وحيدين في المواجهة. وأوضح هنية أن مصلحة السجون الصهيونية تشن بتوجيهات من الإرهابي وزير الأمن الداخلي بن غفير حملة قمع متواصلة منذ يوم أمس ضد الأسرى، كما شدد على أن عملية القمع التي يتعرض لها الأسرى تدخل ضمن خطة إرهابية منظمة تندرج في سياق أجندة متفق عليها في حكومة نتنياهو. على صعيد آخر، تتواصل الاحتفالات في قطاع غزة ابتهاجا بالعمليات البطولية في القدس المحتلة، حيث أكد الجمهور الفلسطيني التفافه حول خيار المقاومة، فيما أكدت فصائل المقاومة أن هذه العمليات ستتواصل طالما بقي الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لم تنتظر أمهات الشهداء كثيرا حتى جاء الانتقام سريعا، كبرت المساجد وهلل الأطفال قبل الكبار، وزادت ثقة الجمهور الفلسطيني بمقاومته.
هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، ونحن سعداء بهذه العملية وسلمت يداه، ونطلب الرد برد مزلزل كمان وكمان بعدة عمليات، مش حنكتفي بهذه العملية حتى تشفي صدور أهالي الشهداء.
هذه الفرحة التي خرجت بالآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني هو استفتاء شعبي، أن الدم سيقابل بالدم هو قولة واحدة لكل شعبنا الفلسطيني، أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد والأوحد.
فصائل المقاومة التي كانت قد وعدت بالرد سارعت لمباركة العملية، وأكدت على أن الالتفاف الشعبي خلفها يزيد ثبات أناملها على زناد البنادق.
نحن نبارك هذه العملية ونشد على أيادي أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وفي الضفة الغربية أن يكيلوا لهذا العدو المزيد من الضربات، وهذا هو ديدن الشعب الفلسطيني، لا يعرف الاستسلام ولا يعرف الخنوع بالمطلق. نحن لن نصبر ولن نسكت على الضيم مهما كلفنا الأمر.
العمليات الفدائية في مدينة القدس وفي كل المدن الفلسطينية هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال ومجازر ضد شعبنا الفلسطيني، وخاصة ما حصل في جنين، وتأكيد على أن كل إرهاب الجيش الصهيوني ومحاولة قمع هذه المقاومة هي تفشل أمام إصرار المقاومة على ممارسة حقها الطبيعي والمشروع في الفعل النضالي.
ونؤكد بأن شعبنا الفلسطيني قد صمم على مواصلة النضال وخيار المقاومة باستخدام كل أشكال النضال والمقاومة حتى دحر الاحتلال الصهيوني عن كامل التراب الوطني الفلسطيني.
المقاومة أكدت على أنها باتت تدرس خطواتها جيدا، ولا يمكن لأي رصاصة أن تطلق دون أن تكون في مرمى الهدف بعد اليوم.
في ظل مجتمع دولي يكيل بمكيالين ويتوانى عن محاسبة الاحتلال، بل ويشاركه بصمته في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، قرر الفلسطينيون صغيرا وكبيرا أن يحاسبوا الاحتلال على طريقتهم.
شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة تظاهرات حاشدة احتجاجا على سياسة حكومة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين المتطرف. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المسيرات انطلقت في المدن المحتلة بما فيها القدس وحيفا وبئر السبع، فيما ردد المشاركون فيها شعارات مناهضة لنتنياهو. وتعتبر هذه التظاهرة الرابعة على التوالي والتي تنظم بشكل أسبوعي احتجاجا على ما يسمى بخطة الإصلاح القضائي التي تعتبرها المعارضة انقلابا على السلطة القضائية. حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. معارك عنيفة للسيطرة على مدينة أوغليدار الأوكرانية، والقوات الروسية تسيطر على الجبهة الجنوبية والشرقية منها. عشرات المنظمات والأحزاب التونسية تطالب بإنهاء حكم الرئيس قيس سعيد لتجاوز الأزمة الراهنة بالبلاد. سوريا تعلن رفضها لتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادثة استخدام الكلورين المزعومة في دوما عام 2018. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 170 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من الأنظمة الصاروخية والمدفعية الأوكرانية خلال عمليات قواتها المستمرة على عدة محاور. وأكدت الوزارة سيطرة وحدتها على خطوط ومواقع استراتيجية لافتة إلى مواصلة قوة الشرق عمليات هجومية ناجحة على محوري جنوب دونيسك وزاباروجيا، في حين أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 10 طائرات تابعة لكييف. وفي السياق قال مصدر عسكري أن الجيش الروسي يخوض معارك ضارية قرب مدينة أوغليدار في دونيسك، وصفا هذه العمليات بالمعقدة بسبب وجود منطقة صناعية كبيرة تستخدمها القوات الأوكرانية. انتقد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قرار ألمانيا إرسال أسلحة ثقيلة خصوصا الدبابات منها إلى أوكرانيا في إطار دعمها لمواصلة الحرب ضد روسيا. واعتبر أوربان مثل هذه الإجراءات التي تقرب برلين من المشاركة المباشرة في النزاع بين موسكو وكييف محذرا من مغبة المباحثات التي تجري لإرسال طائرات أيضا إلى الأوكرانيين. وكانت بودابست أعلنت منذ انطلاق العملية الروسية داخل أوكرانيا أنها لن تساهم بهذه الحرب. إلى ذلك قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن تسليم كييف آليات مدرعة لن يحمل أوروبيين في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة. طلبت عشرات المنظمات والأحزاب التونسية بإنهاء مسار الرئيس قيس سعيد لتجاوز الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. ودعت المنظمات إلى الضغط الميداني السلمي بهدف سحب المراسيم والقرارات الأخيرة التي فاقمت أوضاع البلاد وأوصلته إلى طريق مسدود. ووقع نحو 40 حزبا ومنظمة مدنية ومثقفون ونقابيون سابقون على إعلان 26 من كانون الثاني يناير أيدوا فيه مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني، كما طلبوا بصياغة رؤى تشاركية وبدائل موحدة في المجالين السياسي والاقتصادي تساهم في إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها. دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبل انتخاب البرلمان الجديد، حيث تسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية مساندة ومعارضة على السواء لنتائج الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في يوم الصمت الانتخابي في تونس حالة من الترقب في الأوساط السياسية مساندة ومعارضة على السواء لنتائج الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، فيما تعد المنظمات الرقابية عدتها من أجل ضمان مراقبة مختلف أطوار العملية الانتخابية التي تجري في 131 دائرة انتخابية وسط انتقادات لدور هيئة الانتخابات خاصة في الجانب الاتصالي.
الخدمة متاع الهيئة للأسف حدت وما حلتش الإمكانية لأصحاب المهنة صحفيين أولا، للمحللين السياسيين للتعامل بصفة إيجابية مع هالمناظرات. فلذا الحد متاع الهيئة من المداخلات ومن التعامل يعني مع هالمناظرات نوعا ما ما خليش النقاش حول هالبرامج اللي مقترحة في إطار هالدور الثاني تكون يعني حاجة مثمرة وتفيد المواطن.
الأحزاب والمكونات السياسية الداعمة لمسار 25 من جويلية على غرار مبادرة لينتصر الشعب دعت الناخبين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع من أجل قطع طريق أمام الداعين للعودة إلى حكم المنظومة السابقة حسب قولها.
الذهاب للانتخابات بشكل كثيف عنده زوز أهداف، أن نساعد برلمان فيه نواب جيدين عندهم صلة بثورة الحرية والكرامة، وكذلك الهدف السياسي الثاني وهو قطع الطريق نهائيا أمام يعني المتربصين بمسار 25 جويلية.
وسط توقعات بعدم تجاوز نسبة المشاركة في الدور الثاني ما تم تسجيله في الدورة الأولى، يقول ملاحظون إن تركيز البرلمان الجديد سيعزز شرعية رئيس قيس سعيد، ولكنه لن يساهم في حلحلة الأزمة السياسية
في نسبة الإقبال، وهذا يعني من باب ربما التوقعات، أعتقد أنها لن تتجاوز النسبة الفارطة في العموم، لكن هذا لا ينفي أن هناك برلمانا سيقوم وسيعلن عنه يعني في الأيام القريبة القادمة، وهذا يزيد في تعزيز شرعية رئيس الجمهورية وتركيز مؤسسات الدولة التي يبشر بها، أو الجمهورية الثالثة التي دعا إليها منذ 25 جويلية 2021.
تعبر تونس نحو مرحلة جديدة لا تبدو مؤشراتها مغايرة لسابقتها.
تحتاج تونس أكثر من أي وقت مضى إلى استقرار سياسي يمكنها من إنقاذ وضعها الداخلي اقتصاديا واجتماعيا، بينما يراقب الجميع في الداخل والخارج مآلات العملية الانتخابية الحالية وتأثيرها في ذلك.
أعلنت دمشق رفضها للتقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الحادثة المزعومة لاستخدام مادة الكولورين في منطقة دوما عام 2018. وزارة الخارجية السورية قالت إن التقرير يفتقر للأدلة العلمية والموضوعية، متهمة الأطراف التي عدت التقرير بوضعها استنتاجات مضللة. وأشارت الوزارة إلى إهمال المنظمة لملاحظات موثقة من قبل مفتشين سابقين وتقارير إعلامية تؤكد فبركة الحادثة، مطالبة الدول الأعضاء بهذه الهيئة الدولية بعدم السماح للولايات المتحدة بتسييس مقرراتها واستخدامها كأداة لتحقيق أهداف سياسية. الحصار الاقتصادي أفشل الرهان الأمريكي على حصد نتائج سياسية من تطبيق قيصر، وهو الذي لم يفعل أكثر من تعميق الأزمة المعيشية للسوريين ومفاقمة معاناتهم في الحصول على المواد الأساسية. للمزيد حول أثر العقوبات الأمريكية السلبية التي عمقت الأزمة المعيشية للسوريين نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
ضغط معيشي عميق ودمار في قطاعات الإنتاج جاء إثر العقوبات الأمريكية وقانون قيصر وسنوات الحرب المفروضة على سوريا. حصار اقتصادي فشل في حصد نتائج سياسية من تطبيق قيصر، وهو الذي لم يفعل أكثر من تعميق الأزمة المعيشية للسوريين ومفاقمة معاناتهم في الحصول على المواد الأساسية.
كيف عم نعيش؟ نحن بالزور عم نعيش، نحن عم نقول الحمد لله اللي عم نلاقي ربطة الخبز، غيرنا فعليا ما عم يلاقيها والله. يعني أنا بعرف جماعة مشغلين 4 أولاد عندهم، هدول المفروض يكونوا بالمدرسة هدول الأولاد. الوضع فعليا بيبكي والله.
والله أنا بالنسبة إلي ما بقول لك إلا أنه هالناس عايشة ببركة من الله سبحانه وتعالى وصبر اللي الله عطيها إياه، أما غير هيك لا، لأنك إذا بدك تحسب الوضع المعيشي شو ما كان يكون سيء، كيف كنا عايشين وكيف صرنا لحنا من نتيجة هالأزمة والحصار الاقتصادي هذا اللي صار فينا، رغم أنه لحنا يعني بلدنا بلد خيرات وخيراتها عارمة جدا.
بشق الأنفس يتدبر السوريون معيشتهم في ظل هذه الظروف، فشريحة كبيرة منهم تعتمد على ممارسة أعمال إضافية أو مساعدات من جمعيات خيرية أو حوالات قادمة من أقاربهم في دول الجوار، ما يجعل المؤشرات المعيشية تؤكد أن ما فرض على السوريين لا يتعدى جزءا من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الساعية إلى إرباك الشعوب وفرض الظروف لنسف الأنظمة الاقتصادية للبلدان المناهضة لها.
بهالظروف هاي اللي نحن فيها
اللي عم يقدر يكون عنده أكثر من فرصة عمل، يعني شوي عم يمشي حاله، مو كتير كمان، يعني عم يأمن معيشة شبه بسيطة، يعني عم يتعب كتير. واللي إله حدا برات البلد واللي إله، هدول العايشين بصراحة.
لا شك الحصار الخارجي والحصار الأمريكي مهم جدا بهذا الموضوع، يلعب دور رئيس، لكن أيضا أعتقد أنه هناك الكثير من الجهود التي يمكن أن تبذل وتساعد في تخفيف العبء على المواطن.
قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والغذاء هي قطاعات مستهدفة بسيف قيصر، ما جعل سبل الحياة في البلاد ضيقة ورفع مستوى البطالة والفقر.
لم يكن متوقعا من واشنطن أن تستجيب للتحذيرات الأممية من خطورة الأوضاع الإنسانية في سوريا وأن تخفف العقوبات المفروضة على دمشق، بل استمرت في جريمتها الموصوفة ضد الإنسانية في ظل صمت المجتمع الدولي.
ارتفعت حصيلة الوفيات في أفغانستان بسبب موجة الثلوج والبرد الشديد لأكثر من 160 شخصا. وأفادت وزارة الكوارث في البلاد أن 88 شخصا قضوا نحبهم خلال أسبوع وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن عدد كبير من الولايات الأفغانية، موضحة أن الوفيات ناجمة عن فيضانات وحرائق أو حدوث تسرب في المدفئات الغازية، ما أدى إلى انهيار أو تضرر عشرات المنازل. وتشهد أفغانستان انخفاضا شديدا بدرجات الحرارة، وصلت في بعض المناطق لأكثر من 30 درجة تحت الصفر. نظم الأفغان مسيرات ووقفات حشدة طوال أيام الأسبوع استنكارا وغضبا وتنديدا للإساءة للقرآن الكريم، حملوا فيها لافتات تعظم حرمة القرآن ولافتات أخرى ضد السويد وهولندا، وأحرقوا علمي البلدين رافضين ما تسمى بحرية التعبير التي لا تعبر إلا عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.
يجتاح العالم الإسلامي موجة غضب واستنكار غارمة بعد واقعة هتك حرمة القرآن الكريم بحرق نسخة وتمزيق نسخة أخرى من هذا الكتاب المقدس على يد المتطرفين في السويد وهولندا، وبحماية مباشرة من رجال أمن البلدين بحجة حرية التعبير. في أفغانستان خرج الأفغان عن بكرة أبيهم غاضبين يهتفون نصرة للقرآن والمقدسات.
تنهى قرآن كريم واحد كتاب
القرآن الكريم يدعو إلى التسامح والسلام. القرآن علمنا كيف نتعامل مع جيراننا ولا نعتدي على حقوقهم، ويقول لنا القرآن أن لا نعتدي على أي دين أو كتاب سماوي.
مسيرة ووقفة حاشدة نظمها الأفغان طول أيام الأسبوع استنكارا وغضبا وتنديدا بما فعله المتطرفين بالقرآن الكريم. حمل المتظاهرون الغاضبين لافتات تعظم حرمة القرآن ولافتات أخرى ضد السويد وهولندا وإحراق علم البلدين، ويرفضون ما يسمى بحرية التعبير التي لا تعبر إلا عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، وأن هذه الحركة مقصودة من قبل هؤلاء المتطرفين وقد أشعلت قلوب أكثر من ملياري مسلم على وجه المعمورة.
أطالب المجتمع الإسلامي والدول الإسلامية والمسلمين كافة بوحدة الصف، لأن وحدة الصف هي أساس انتصارنا دائما.
يقول الأفغان أن رسالتنا عامة لجميع من يفكر بهتك حرمة القرآن، حرية تعبيركم تقف عند مقدساتنا، وأفعالكم اللا أخلاقية لن تجرنا للعمل بالمثل بما فعلتموه مهما كانت ديانتكم، فنحن أبناء رسول الأخلاق والإنسانية خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب على الأمة الإسلامية أن تتحد وتكون لها موقف موحد ضد هؤلاء المتطرفين ومن يحميهم لعدم تكرار مثل هذه الإهانات مستقبلا.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يتفقد معرض المنجزات والقدرات الصناعية بالعاصمة طهران. مقتل وإصابة نحو 20 مستوطنا بعمليتين في سلوان والقدس، والاحتلال يعلن النفير في صفوف قواته. فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك العمليات البطولية في القدس وسلوان وتعتبرها ردا طبيعيا على مجزرة جنين. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأحبة، نتوقف في حلقة هذا الأسبوع من برنامج ألوان ثقافية عند أحد المعالم التاريخية والتراث العريق الذي يتحدث عن نفسه بنفسه لما فيه من أبنية ومعالم تاريخية تضم في جنباتها أحداثا مهمة شهدتها بلاد فارس، إنه كاخ غولستان، أي قصر غولستان الكائن في وسط العاصمة طهران، حيث يتوافد الكثير إليه لمشاهدة تلك الآثار.
نعم مستمعينا الأكارم، إن مشاهدة النقوش التاريخية والعمارة الإيرانية الفريدة والقيام بجولة بقصر غولستان وتاريخ إنشائه وعمليات التطوير المتلاحقة فيه والتقاط الصور الفوتوغرافية مع أجمل القطع الأثرية المعروضة وكذلك الفيديوهات القصيرة مع الأثاث المزين والتجول في حديقة القصر والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة النوافير ذات الأشكال الملونة واستذكار الأحداث التاريخية التي شهدها القصر من إقامة الاحتفالات الرسمية ومراسم تتويج الملوك وغيرها من المناسبات التي كان يحضرها الملوك، إضافة إلى استخدام مصدات الرياح الموجودة بالقصر للسماح برياح التبريد للتحرك من خلال الهيكل ومشاهدة المجوهرات الثمينة، كل ذلك يعطي إحساسا بأنه في عالم غير الذي يعيش فيه، لا سيما وأن هذا القصر يقع وسط العاصمة وفي أكثر نقاط العاصمة ازدحاما وحركة شعبية لوجود الأسواق الكبيرة التي تحيط بهذا القصر.
مستمعينا الكرام، عندما يدخل الزائر في أجواء القصر فلا خبر عن الزحام والضجيج ولا الباعة المتجولين ولا عربات النقل. بعد الدخول في أجواء القصر وسماع خرير المياه ومشاهدة الألوان والفنون المعمارية الفريدة التي لا أثر منها في الأبنية الحديثة خارج القصر، يرى الزائر نفسه وكأنه عاد إلى القرون الماضية، وكأنه يسمع ويرى حركة أهل البلاط في أنحاء القصر وجلوس الملك على العرش الرخامي الأبيض.
نعم مستمعين الأكارم، قصر غولستان هو في الواقع مجمع تاريخي يضم العديد من القصور والقاعات الملكية، وكلها تقع في حديقة واسعة. تذكرنا هذه المجموعة من المعالم والأبنية بعدد من النقاط المثيرة للاهتمام، منها هندسة هذا المجمع والتي تعتبر هندسة معمارية احترافية وملفتة للنظر وتبهر كل مشاهد بأساليبها ونقوشها الأوروبية وتكاملها مع الفن الإيراني.
تم تصميم هذا المجمع وبناؤه بطريقة جعلته يستخدم خلال فترة القاجار للحكم والإقامة الملكية، كما أنه كان بمثابة مكان لتعليم وتدريب الفنانين والمهندسين المعماريين. يمكن اعتبار هذا المجمع مكانا للإنتاج الفني في القرن 19، ويعتبر أهم مركز فني في زمن الحكم القاجاري.
في هذا المجمع يمكن رؤية النمط المعماري وفن الزخرفة في الفترة القاجارية، خاصة في عهد ناصر الدين شاه. يظهر قصر غولستان تأثر الإيرانيين بالفن الأوروبي، وهو يحكي عن قصة دمج كلا الأسلوبين من قبل الإيرانيين، حيث تمكن الفنانون الإيرانيون من اتخاذ خطوة كبيرة نحو الحداثة وخلق مثل هذه التحفة الفنية لتتماشى معها، وهو ما كان يطمح إليه ناصر الدين شاه الملك القاجاري.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ندعوكم لمتابعة فقرة أرقام ودلالات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأكارم أهلا بكم. لقد تناول الكتاب والمؤرخون قصر غولستان هذا المعلم التاريخي المهم في تأليفاتهم مباشرة أو بشكل غير مباشر في أعمالهم. فيما يلي أعزائنا الأفاضل نشير إلى بعض من تلك الكتب. كتاب غاه نيغار قصر غولستان الذي نشر لأول مرة عام 2019 يقع في 330 صفحة بقلم هومايون خداداد وفائزة أمين دهقان. يتناول الكتاب تقارير تاريخية حول تاريخ القلعة الملكية في قاجار، أي قصر غولستان، اعتمادا على منهج وثائقي في إطار تسلسل زمني. كتاب روزنامي خاطرات ناصر الدين شاه قاجار من عام 1309 حتى 1310 للهجرة، طبع الكتاب عام 2016 بقلم ناصر الدين شاه قاجار. يقع الكتاب في 821 صفحة، ويحتوي الكتاب على الوصف الكامل لرحلات الملك إلى قم ولار وجيلان والأحداث اليومية مثل عمليات فصل بعض رجال الدولة والمنشآت الحكومية والموضوعات المتعلقة بالصيد والاستجمام في المناطق المحيطة بطهران وتقارير المناخ وما إلى ذلك. بطبيعة الحال من خلال هذه التقارير ستكون المعلومات النقية والمباشرة متاحة للباحثين خاصة في مجال التاريخ المعاصر. أما كتاب في تكريم تسجيل النسخة الخطية لجامع التواريخ والشاهنامة لبايسن قري وخمسة للنظامي في الذاكرة العالمية عام 2017 يقع في 90 صفحة. كتاب هزار يكشب دار هزار يكنقش، وهو يتناول آخر حوار بين شهرزاد وصنيع الملك في قصر جولستان عام 2017 ويقع في 150 صفحة. كتاب بانوان خوشنويس إيران الزيناب شهد تا أم سلامة عام 2014 ويقع في 148 صفحة. كتاب بانو زياء السلطنة خوشنویس قاجاری تبار نشرته در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز معرفی فرهنگی عام 2017. كتاب ایران از دیدگاه ژاک دو مورگان، وهو يحتوي على مجموعة من الصور التي التقطها عالم الآثار الفرنسي جان جاك دو مورغان، نشر الكتاب في دار كاخ جولستان للنشر عام 2001 ويقع في 79 صفحة باللغتين الفارسية والفرنسية. كتاب تحفة الملوك عام 1998 وطبع الكتاب في دار كاخ جولستان للنشر ويقع في 38 صفحة. وكتاب جانجيني كتب ونفائس خاتي لدار كاخ جولستان للنشر عام 2010 باللغتين الفارسية والعربية. لا شك أعزائنا الأفاضل أن مطالعة هذه الكتب تساهم في معرفة المزيد عن تفاصيل التاريخ التي تضمها جدران هذا القصر العظيم وهو كاخ جولستان أو قصر جولستان.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية، ونعرفكم في هذه الحلقة من البرنامج على قصر جولستان.
أيها الأحبة، إلى جانب آخر من الفنون التي تشغل الأنظار نحوها وهو فن القاشاني الذي يعد تجسدا عمليا أيما تجسيد في قصر جولستان، إذ يمكن للزائر رؤية زخارف غير عادية من بينها القاشاني الذي يحتل جزءا كبيرا من الأبنية الموجودة في هذا المعلم. يحتوي الفن القاشاني في هذا المجمع على مجموعة متنوعة من الموضوعات، والتي تشمل الأساطير والصيد والمصايد والمعارك والرومانسيات والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية والنباتات والحيوانات والملوك ورجال البلاط والمسؤولين الحكوميين ورجال الدين وغيرهم.
مستمعين الأحبة، من خصائص الفن القاشاني المستخدم في هذا القصر توسيع مساحات التواصل مع العالم الغربي وجنوح أهل الفن في تلك الحقبة نحو الغرب وفنونه، إذ يمكن رؤية تجلي هذا الأمر في المضامين التي يحملها القاشاني المستعمل في القصر. بشكل عام يمكن وصف الجوانب الأكثر فعالية للقاشاني في هذا المجمع على النحو الآتي:
الإعجاب وتقليد المصنفات والصور المستوردة من الغرب، تقليد أساليب عمل الرسامين الإيرانيين الذين عملوا على أسس الرسم الغربي، التوجه نحو الموضوعات الأدبية، تأثر صناعة الطباعة الحجرية، تأثر تقنية تصوير القاشانية.
نعم أيها الأكارم، دفع ملوك القاجار وخاصة ناصر الدين شاه بأذواقهم الشخصية عالم الرسم لتلك الحقبة إلى اتجاه ابتعدت فيه اللوحة الإيرانية عن آثارها التقليدية بشكل تدريجي، وتم إجراء تغييرات ملحوظة في الفن الإيراني. في هذا العصر يجب أيضا الانتباه إلى دور الآراء والأنشطة الفنية لأشخاص مثل فرصة الدولة الشيرازي، كمال الملك، صنيع الملك وغيرهم، الذين كانت أعمالهم نموذجا لفنانين آخرين وأصبحت الداعم الأساسي لهم لتقليد الأعمال الغربية. يمكن رؤية تأثير الرسامين الأوروبيين وخاصة أعمال رسامي عصر النهضة والباروكية بوضوح في مختلف قاعات البلاط.
أدى استخدام الأساليب الغربية في فن القاشاني الذي يحتفظ به هذا المجمع إلى حالة من الازدواجية، إذ يظهر استخدام أساليب الرسم الغربية مثل التضليل وإعطاء حجم للرسوم والميل نحو رسم عالم الطبيعة جنبا إلى جنب الأساليب التقليدية في صناعة الصور، حالة من عدم التجانس. لذلك نجد استخدام مبادئ الرسم الغربي بشكل غير كامل وغير مبدئي، وهذا يشير إلى أن الرسام إما لم يعرف هذه المبادئ أساسا أو لم يعرفها بشكل كامل.
لم يكن وصول الإنجازات الجديدة للحضارة الغربية بما في ذلك صناعة الطباعة الحجرية وتقنية التصوير الفوتوغرافي بعيدا عن تأثير الأساليب المستخدمة في الفن القاشاني، فقد شارك عدد من رسامي الكتب الحجرية في تصميم زخارف هذه المجموعة، ويمكن رؤية توقيع شخص يدعى مصطفى والذي كان من أشهر الفنانين في هذا المجال في البلاط. كانت صور المطبوعات الحجرية في هذه الفترة نموذجا لعمال البلاط.
مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر حولهذا الموضوع ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في برنامج ألوان ثقافية، واسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الدكتور كاظم حشمت فر، أستاذ جامعي وأكاديمي من طهران. دكتور تفضل، ما هي أهمية حضور المتاحف بصورة عامة في تحريك العجلة الثقافية في البلاد، وكيف تنظرون إلى التجربة الإيرانية في هذا المجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. بالنسبة للمتاحف، بالحقيقة هي قضية ثقافية تاريخية تتحدث عن الجذور الحضارية والثقافية والتاريخية لكل شعب ولكل بلد وقوم، وبالحقيقة هي ضرورة في المجتمعات. الإنسان في المتاحف أو الحكومات بالحقيقة أو بعض البلدان، هناك شخصيات يقومون بجمع القضايا التاريخية لكي الإنسان يتعرف على ما كان إرث حضاري وثقافي له، وكذلك هذه النظرة للإرث التاريخي الثقافي الحضاري تشد العزم عند البشرية وعند المجتمعات لكي تسير على النهج الصحيح والنهج السليم الحضاري الثقافي الذي يتأصل بحقائق الحياة الإنسانية. والإنسان في هذا المجال يشعر أنه مكانته في التاريخ أين تكون، أين يقف من التاريخ، وماذا هو دوره في اليوم لكي يرسم الصورة الجميلة التي بدأها أجداده وأسلافه، وتستمر هذه على يد الجيل الحي الحاضر بأروع شكل. وربما هناك في المتاحف نتعرف على قضايا علمية وتطورية لمستها وأنجزتها الأسلاف الماضية، فالإنسان يشعر بأنه اليوم عليه أيضا أن يكون ذات إبداعات وذات تقنيات لكي يتطور المجتمع وكذلك الحياة في الكرة الأرضية، وهناك ربما تكون استفادة بشكل استمرارية لتلك الإنجازات التي نشاهدها في المتاحف، لأن ربما على أساس على ما يمكن أن نقول هو الأحداث التي وصلت للبلدان، الأحداث إما كالزلزال أو الحريق أو أشياء أخرى، ومناطق هناك أبيدت، وربما بالحروب مناطق هناك أبيدت وبقي منها شيء قليل في المتاحف، فمن على أساس هذه الأشياء وبمشاهدة هذه الأشياء نتعرف على الإنجازات، وبالحقيقة نستمر على ذلك النهج، وكذلك نتعرف على التاريخ الماضي. في الحقيقة إيران الإسلامية لها دور هام في المتاحف وإنشاء المتاحف وكذلك الاهتمام بالمتاحف، وللأسف يمكن القول أن هناك يعني سرقات أصبحت من قبل البلدان الأوروبية وأمريكا لما كنا نحمله من إرث وموجود في بلداننا، كما شاهدنا في العراق هناك أصبحت سرقات كبيرة للإنجازات الحضارية والثقافية في الماضي. في الحقيقة المتحف هو التاريخ العيني، التاريخ الحاضر، التاريخ الذي نشاهده بأم عيننا ولا ينقل إلينا. ربما هناك نقل بالتاريخ بالألفاظ تكون أخطاء، لكن حينما ندخل إلى المتحف ونشاهد الآثار الموجودة فهو تاريخ يتحدث لنا بوجوده، وليس هناك ضرورة يعني أن يتحدث شخص، أو بالحقيقة هي الضرورة موجودة، لكن حينما نشاهد هذا الشيء في المتحف نحن نفهم بصورة مباشرة عبر هذه الأشياء الموجودة في المتاحف، فلا يمكن الكذب ولا يمكن الافتراء على الشعوب حينما تكون الشعوب لديها آثار مثبتة تاريخيا، ولا يمكن للآخرين أن يزيفوا تاريخ تلك الشعوب، حضارة تلك الشعوب، وينسبون لهم الجهل وعدم الحضارة، كما يقال أن البلدان الإسلامية لم تكن يعني في ذلك المستوى في الكتب الأراجيف الموجودة يعني الأكاذيب، لكن حينما نشاهد الإنجازات الحضارية في البلدان الإسلامية هي هذه تتحدث مع كل العالم بأننا كيف كنا وكيف كنا نفكر وكيف كنا نعيش، ونحن أصحاب حضارة عريقة إسلامية قوية، ونفخر بديننا عبر هذه وبأفكارنا وبآرائنا عبر هذه الإنجازات في المتاحف التي نشاهدها بأم عيننا.
نعم، كان معنا دكتور كاظم حشمة فر الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران، وشكرا جزيلا لكم دكتور على حضورك الطيب معنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، تتابعون برنامج ألوان ثقافية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نعرفكم على قصر جولستان.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. أحبتي، يرمز الماء والمرآة في الثقافة الإيرانية إلى النظافة والنور والصدق والمحبة. إن استعمال المرآة في الأبنية مأخوذ من هذه الثقافة. هناك الكثير من النقوش المستعملة بواسطة المرايا، تستعمل المرايا بضخامات مختلفة، لذلك فإن من أبرز الفنون الجميلة التي تبدو جلية أمام نواظر الزوار هو فن المرايا الذي يزين جدران البلاط بصور وأشكال متميزة. الواقع هو أن فن المرايا من الفنون الإيرانية الشعبية التي تستعمل بشكل واسع في تزيين المزارات المقدسة والقصور. في هذا الفن يقوم الفنان بتقطيع المرايا إلى قطع صغيرة وكبيرة وبأشكال متنوعة، ومن ثم لصقها في أماكنها المخصصة لينتج فضاء زاهيا ومشعا نتيجة انعكاس النور وبزوايا مختلفة.
إن انعكاس الضوء في أجزاء واسعة فيما بين المرايا يخلق لمعانا وجمالا خاصا، وبالطبع يعتبر غطاء مناسبا جدا وجميلا لتزيين المباني من حيث القوة والمتانة. إذا كانت مشاهدة السطح الخارجي لمباني مجمع جولستان تثير الإعجاب في نفس الناظر إليها، فإن أعمال القاشان الملون وفن المرايا المستعمل داخل المباني ستذهله بلا شك، حيث تشد تلك المساحات الجميلة القلوب نحوها. ولعل أجمل قاعة يتجلى فيها فن المرايا هي قاعة المرايا، وهي إحدى قاعات قصر جولستان، والتي تقع غرب المجمع وفوق مدخل المبنى الرئيسي وفي غرب قاعة السلام. هذه القاعة مع قاعة السلام بناها صنيع الملك عام 1874 للميلاد، واستمرت زخرفتها حتى عام 1881.
الزخارف المذهبة على الأحجار من بين الزخارف الشائعة في عصر القاجار، ومبنى شمس العمارة أي العرش الملكي الرخامي يحملان هذه الزخرفة الجميلة. هذه الأنواع من الزخارف في مجمع جولستان لها طبقات مختلفة، والتي تشمل الدعامة الحجرية، الطبقة الوسطى اللاصقة، الورقة الذهبية، الطبقة الواقية.
في هذه الزخارف تم استخدام صفائح معدنية بسمك 1/10 ميكرون و3/10 ميكرون للتذهيب، ولا يوجد أثر للصباغة أو مساحيق المعادن. يدل استخدام الصاج على مهارة صاغة الذهب في تلك الحقبة، واستخدام تقنية لصق الذهب والتي تستخدم في لصق ألواح الذهب الرقيقة على الجص والحجارة لتزيين السقف والجدار. استخدام الذهب في الزخارف المعمارية لهذا المبنى والأناقة والاهتمام بمتانته أمر يضاعف من عجائب هذا المجمع.
مستمعينا الكرام، عند زيارة قصر جولستان يمكن للزائر الاستفادة من المرافق الخدمية الأخرى، منها بازار الحرف اليدوية، حيث العديد من أكشاك الحرف اليدوية في المجمع التي تمنح مشاهدتها شعورا بالراحة والطمأنينة. إذا كان الزائر يشعر بالتعب أثناء زيارته للمعالم الأثرية ورغب في الراحة قليلا، بإمكانه زيارة مقهى قصر جولستان وتناول الشاي المعطر وطلب الطعام في هذا القسم.
إن تخليد اللحظات السعيدة التي يقضيها الزائر في هذا القصر من خلال التقاط الصور هو ما يطمح إليه الجميع، خاصة إذا كانت الصور تحمل نكهة الماضي، الأمر الذي يتم توفيره في كشك التصوير، حيث يقوم الزائر بارتداء الملابس التي كانت رائجة في العهد القاجري والتقاط الصور في تلك الأجواء.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل. لا يمكن اعتبار قصر جولستان مجرد هيكل معماري تاريخي، تعتبر هذه المجموعة كنزا ثمينا للأعمال التاريخية لإيران والعالم، وهذا ما يميز هذه المجموعة عن نظيراتها الإيرانية، ولذلك فقد تم تسجيله رسميا في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تعتبر بنية هذه المجموعة علامة على تطور العمارة الإيرانية خلال هذه الفترة، فقد تأثرت العمارة الأصلية لإيران بالعلاقات السياسية والتجارية والثقافية مع الدول الأوروبية، وتم تصميمها على غرار العمارة الكلاسيكية الجديدة في أوروبا، حيث شهد كل شيء فيها بدءا من الهندسة المعمارية إلى ملابس النساء في القصر التأثر بالثقافة الغربية، الأمر الذي كان نتيجة هذا الحدث، وقد أدى إلى ظهور أسلوب جديد في البناء والفن المعماري الإيراني ما يشار إليه باسم مدرسة طهران للهندسة المعمارية. لكن التأمل في انطباعات السياح الأوروبيين عن هذا القصر يشير إلى أن قصر جولستان يكشف عن الظروف الاجتماعية والثقافية لإيران في ذلك الوقت، حيث كان الإيرانيون تحت تأثير التحولات الثقافية والاجتماعية والصناعية الأوروبية. من ناحية أخرى، تعتبر رحلات ناصر الدين شاه إلى أوروبا وتأثره بالتطورات في أوروبا من الأسباب المهمة لقفزة مفاجئة في الروح المعنوية والثقافية للشعب الإيراني، والتي لم يكن لديهم بالتأكيد الاستعدادات اللازمة لمواجهتها. كل ذلك انعكس في البناء المعماري والفني الإيراني، ويبدو الأمر كما لو أن هذه التناقضات أصبحت سمة جوهرية وداخلية لقصر جولستان.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم مستمعين الأكارم من برنامج ألوان ثقافية. استمعتم لهذه الحلقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
للأمير والكل يسبح لربي.